لقاءات إذاعة الشرق.
أنتم في الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس في إطار لقاءاتنا الإذاعية. نتوقف اليوم وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة ضيفنا عميد المؤسسة الأكاديمية الحكومية المغربية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أستاذ أحمد بوكوس. صباح الخير وأهلا وسهلا بك وكل عام وحضرتك بخير.
صباح الخير وأتمنى لمستمعيكم سنة أمازيغية جديدة كلها أفراح ومسرات.
2970 إن شاء الله كل عام وحضرتك بخير وأسقاس أنقاز.
أسقاس أنقاز أمينو إغودان.
شكرا. إذن بداية كلمة بالأمازيغية لمستمعي إذاعة الشرق في أوروبا الذين يتابعوننا في باريس، ليون، بوردو، نيم، نيس، جنيف ولوزان وفي مدن أخرى عبر الأوتبرد وعبر تقنية دا بلوس.
إستماع أيتما إمازيغن نومادال إسوسمي كيغان أدونينيخ أسقاس أمقاز أمينو تومرت تودرت إغزيفن تدوسي نيخسان. مرحبا يسون وثينا قلدان تسنا تمازيغ.
شكرا وإن شاء الله كل عام وكل أمازيغ العالم بخير أستاذ أحمد بوكوس. إذن حضرتك عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، منذ سنوات تم تأسيس هذا المعهد الذي يقوم بدور كبير جدا، ما هو واقع اللغة الأمازيغية في المغرب أستاذ أحمد بوكوس؟
حاليا واقع اللغة الأمازيغية أفضل بكثير مما كانت عليه أوضاع الأمازيغية قبل الدستور 2011 الذي يكرس اللغة الأمازيغية لغة رسمية بالمغرب إلى جانب اللغة العربية. وأوضاع الثقافة الأمازيغية أفضل بكثير كذلك، لأنها تستفيد منذ عقدين من دعم من المؤسسات التي لها صلة بالنهوض بالثقافة المغربية وبدعم من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. واللغة والثقافة الأمازيغيتان تدرسان اليوم بالمدرسة المغربية وفي الجامعة المغربية، وقد شهد الشأن الثقافي نهضة كبيرة مع بروز تعبيرات أدبية وثقافية جديدة في الحقل الثقافي الأمازيغي، وهذا كله بفضل الدستور الجديد وبفضل كذلك انخراط المجتمع المدني الذي يقوم بأنشطة متعددة ومتنوعة من أجل النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
أستاذ أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يشكل الأمازيغ جزءا مهما من النسيج الاجتماعي المغربي وينتشرون في أرجاء واسعة من البلاد، بدءا من منطقة سوس جنوبا إلى الريف شمالا، مرورا بالأطلسين الصغير والمتوسط، كما لهم وجود في المناطق الواقعة شرقي الأطلس وجنوب سوس. كلمنا عن هذه الأصول الأمازيغية للمغرب وشمال إفريقيا بصفة عامة أستاذ أحمد بوكوس.
نعم، كل المؤرخون الذين درسوا التاريخ القديم لمنطقة شمال إفريقيا وخاصة ما يسمى اليوم بالمغارب أو بالمغرب الكبير، كل هؤلاء المؤرخون متفقون على أن الساكنة الأصلية الأهلية بهذه المنطقة هي ذات أصول أمازيغية لغة وثقافة، وهذه اللغة هي لغة مشتركة إلى حد كبير بين سائر الجماعات البشرية التي تقطن هذه البقاع الشاسعة اللي تفضلتي أستاذة وتكلمتي عليها. إذن التاريخ العميق لشمال إفريقيا هو موسوم بالهوية الأمازيغية، بثقافة الأمازيغية وباللغة الأمازيغية.
نعم طبعا، تشهد على ذلك الحفريات والدراسات الأركيولوجية والاجتماعية، وقد احتفظ تاريخ المغرب والتاريخ الإسلامي بأسماء أعلام الأمازيغ مثل طارق بن زياد أستاذ أحمد بوكوس.
نعم صحيح، نحن نعلم أنه منذ مجيء العرب والمسلمين إلى هذه المنطقة بشكل تدريجي وقعت سيرورة تاريخية مفادها أسلمة الأمازيغ وتعريب وجزء مهم من ساكنة هذه المنطقة، إلا أن الإسلام والعربية، ثقافة العربية واللغة العربية لم تقضي على الهوية الأصلية العميقة لهذه الساكنة، بل ساكنة الأمازيغية لا زالت تتحدث أساسا بلغتها الأولى وهي الأمازيغية، ولا زالت تمارس طقوسها الثقافية باللغة الأمازيغية. بمعنى آخر، فالأمازيغ بالمغرب يتحدثون اللغة العربية جزء كبير منهم، وكذلك هم متمكنون من اللغة العربية الدارجة، وكذلك إلى حد ما متمكنون من اللغة العربية الفصحى المدرسة بالمدارس وبالجامعات، وكذلك هم متمكنون من التعبيرات المختلفة للثقافة العربية. بمعنى أن الإنسان الأمازيغي هو إنسان متفتح على الثقافة العربية الإسلامية وعلى الثقافات المجاورة التي توجد بالمحيط، والإنسان الأمازيغي بطبعه كذلك هو منفتح على محيطه الجيو السياسي، الشيء الذي يجعل منه بالفعل إنسانا يساير الرهانات الكبرى للتحولات المجتمعية على الصعيد الدولي.
نعم أستاذ أحمد بوكوس، بما أننا في هذه المرحلة التاريخية ونحن نتحدث عن السنة الأمازيغية الجديدة، أكيد في الحقبة الحديثة حاول الاستعمار الفرنسي تقسيم المجتمع المغربي، لكن ربما لم ينجح كثيرا في ذلك، لأن هذا التمازج وهذا الانسجام ظل متواصلا بين جميع المناطق المغربية.
أكيد أن استراتيجية السلطات الاستعمارية الفرنسية هنا للمنطقة والإسبانية كذلك، فهذه السلطات حاولت أن تفرنس وحاولت أن تهيمن لغويا وثقافيا على هذه الساكنة، والقصد من هذا طبعا هو استلاب هؤلاء الأمازيغ ووضعهم في وضعية دونية تجعل منهم جنودا يخدمون مصلحة السلطة الاستعمارية، وكذلك بالنسبة للأطر المكونة في المدرسة الفرنسية الغاية من ذلك هو جعل المغاربة ناطقين بالأمازيغية ناطقين بالعربية يخدمون هذه المصالح، إلا أنه هذه السياسة المبنية على الاستيلاد اللغوي والثقافي، وبعد ذلك كانت محاولة لتفرقة الأمازيغ مع العرب،
ما عرف بالقانون البربري الذي أصدرته سلطات الوصاية في مايو أيار 1930.
تماما سيدتي، هذه كانت محاولة
تمييز بين مناطق الأمازيغ والمناطق المخزنية الأخرى ذات الأغلبية العربية مثل فاس والرباط.
نعم صحيح، ولكن هذه السياسة لم تنجح نهائيا، فمثلا بالنسبة للساكنة الأمازيغية، فتاريخ الحديث لا يسجل ولو حالة واحدة بالمغرب، حالة إنسان أمازيغي أو شخص أمازيغي اعتنق المسيحية، هذا غير موجود بتاتا. كذلك لا وجود لأمازيغ تفرنسوا إلى حد تقمص الشخصية الفرنسية ببلادنا، بل الأمازيغ ظلوا دوما محتفظين على هويتهم الأصلية، وكذلك بقوا يعني منفتحين على اللغة العربية وعلى الثقافة الأمازيغية. ولكن ما هو مطلوب اليوم هو أن الساكنة العربية كذلك تتملك اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية، لأن لا اللغة الأمازيغية ولا اللغة العربية والثقافة العربية والثقافة الأمازيغية كذلك، هذه اللغات وهذه الثقافات هي ملك مشترك بين سائر أفراد المجموعة الوطنية. إذن لا خوف على وحدة المغرب، بل نحن نعتقد أن المغرب يشكل نموذجا لا بد أن يحتذى به على صعيد إفريقيا وعلى صعيد شمال إفريقيا وعلى صعيد كذلك الدول العربية، من أجل انفتاح هذه الدول على التعددية اللغوية والتعددية الثقافية، لأن التعددية الاعتراف بالتعددية هو المفتاح الذي يضمن الوحدة ويكرس الوحدة بين الفئات اللغوية والثقافية المختلفة والمتساكنة والمتجاورة في إطار نظام سياسي وفي إطار مشروع مجتمعي كذلك.
نعم طبعا، بالعودة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وحضرتك على رأسه منذ سنين، حددت أهداف المعهد في تثمين وترقية وإدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في النظام التربوي وفي الفضاء الإعلامي والثقافي المحلي، فممكن الحديث عن ما يعكس هذا التنوع وهذا التعدد من اهتمام مراكز البحث داخل المعهد أستاذ أحمد بوكوس؟
نعم، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هي مؤسسة أحدثت سنة 2001 بموجب ظاهر ملكي لنفس السنة، وخولت له صلاحيات مهمة، منها صلاحية استشارية بحيث السلطات العمومية تطلب رأي المعهد في جميع التدابير التي من بإمكان الدولة أن تقوم بها لصالح الأمازيغية في إطار المشروع الوطني للنهوض بالأمازيغية لغة وثقافة. وكذلك من ضمن صلاحيات هذه المؤسسة التنسيق مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الإعلام والاتصال ووزارة الثقافة وغيرها من المؤسسات العمومية، التنسيق مع هذه المؤسسة. بفضل هذا التنسيق فالمعهد استطاع أن يقوم بإنجازات وازنة مهمة في مجال تهيئة اللغة الأمازيغية لنقلها من الشفهية إلى الكتابة، ولنقلها من الأدب الشفهي إلى الأدب المكتوب، ونقلها من ثقافة تراثية إلى ثقافة تحاول مسايرة العصر ومجابهة التحديات الكبرى التي تفرضها علينا العولمة مع هيمنة اللغات والثقافات الغربية. نحن بالمعهد نحاول أن نقوم بهذه النهضة، لأنه نتوفر على إطار قانوني وهو يتمثل في دستور 2011 الذي يكرس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وهذا مكن المعهد من الاشتغال في الواجهات المختلفة، منها اللغة والآداب والفنون المتنوعة والمختلفة والتعليم والإعلام والترجمة وكذلك هذا شيء مهم جدا، وكذلك نطبق التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والتربية، نطبق هذه التكنولوجيات على اللغة الأمازيغية، الشيء الذي مكننا من إعداد عدد من الحوامل المهمة التي نستغلها في مجال تعليم وتعلم الأمازيغية، وفي مجال كذلك التعريف بالمكونات الثقافة الأمازيغية عبر قنوات الإذاعات وقنوات القنوات التلفزية. إذن المعهد حقق منجزات مهمة جدا في ظرف عقدين من الزمن، ولكن الزمان هو أمامنا والمستقبل أمامنا، ونحن واثقون من أنفسنا وواثقون من كذلك انخراط الدولة المغربية في ورش النهوض بالأمازيغية بشكل عام،
طبعا لإخراج هذه اللغة من المحلية إلى العالمية. أستاذ أحمد بوكوس،
نحن نحاول أن نكون متواضعين، لن نتكلم اليوم على الأمازيغية كلغة عالمية وعلى الثقافة الأمازيغية كلغة عالمية بالقياس مع اللغة العربية والثقافة العربية أو الإنجليزية، بل نحن اليوم في المرحلة الأولى من مسلسل النهوض بالأمازيغية ومن مسلسل تأهيل اللغة والثقافة الأمازيغيتين. إذن نحن نشتغل بإطمئنان تام وبتواضع تام، ولكن بثقة كبيرة وبإصرار تام كذلك.
تنمرت أستاذ أحمد بوكوس. شكرا جزيلا طبعا على هذا اللقاء، وبالتوفيق للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هل تتعاملون مع معاهد أخرى في شمال إفريقيا أستاذ أحمد بوكوس؟
نعم، لدينا معاهدات واتفاقيات إطار مع بعض الجامعات بالجزائر طبعا، لأن عندنا هموم مشتركة وعندنا مشاكل تقنية كذلك نواجهها جميعا، ونستفيد ويستفيد بعضنا من البعض الآخر. فعدد كبير من الباحثين الجزائريين، الإخوة الجزائريين، يأتون إلى المغرب ويزورون المعهد، ونشركهم في جميع أنشطة المعهد، بل نساعدهم كذلك على التعرف بالمنهجيات المعتمدة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وبنفس الحماس فباحثو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يزورون الجامعات الجزائرية في تيزي وزو، في بجاية، في بطنة وغيرها للقيام بمهمات علمية أكاديمية، يستفيد منها الطرفان. كذلك لدينا اتفاقيات إطار للاشتغال المشترك مع بعض الجامعات الغربية في إيطاليا، في نابولي في الدرجة الأولى، وفي فرنسا يعني في إكسون بروفانس اللي يوجد بها مركز أبحاث فيه مراجع مهمة ووثائق أساسية تهم تاريخ الأمازيغ، وكذلك بمعهد لينالكو بباريس وبجامعة ليدن بهولندا وغيرها من الجامعات. والزملاء الباحثون بالمعهد يقومون سنويا بمهمات في إطار يعني ما يقدمه لهم المعهد من دعم مالي وإداري يمكنهم من الاطلاع على المستجدات في مجال البحث وكذلك منهجيات العلوم الإنسانية والعلوم المجتمعية كذلك.
نعم أستاذ أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، شكرا جزيلا وكل عام وكل الأمازيغ بخير.
شكرا جزيلا على هذه المبادرة ونتمنى لكم التوفيق وسنة سعيدة لنا جميعا.